الحمد لله رب العالمين، أحمده له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث بلوغ المرام، ثم نجعل وقتا واسعا للإجابة إن شاء الله تعالى على الأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليكتبه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا ما نؤمل من خير الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ضمن أحاديث الأيام التي ينهى عن صيامها، وقد تقدم أن الأيام التي ينهى عن صيامها أيام معدودة، فالاتفاق منعقد على أنه لا يصح صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد النحر، عيد الأضحى. هذان اليومان لا خلاف بين أهل العلم في أنهما لا يصح صيامهما في نذر مطلق، ولا في قضاء، ولا في تطوع، ولا في كفارة، ولا في غير ذلك مما يكون من الصيام. والاتفاق حكاه غير واحد من أهل العلم، ونقل عن الإمام أحمد أن صوم النذر المعين فيهما يصح، والذي عليه عامة أهل العلم أن النهي عن صيام هذين اليومين عام لكل الصيام بكل صوره. وأما بقية الأيام المنهي عنها فثلاثة أيام التشريق، وهي أيام منى، الأيام المعدودات، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فإنه لم يرخص في صيامهن صلى الله عليه وسلم إلا لمن لم يجد الهدي، وقد وصفها بقوله: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فدل ذلك على أنها لا تصام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي ملحقة بيوم العيد في الأحكام. وهذا قول جماهير العلماء. وبعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله في ما ينهى عن صيامه على وجه التخصيص والإفراد يوم الجمعة، فإنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصام يوم قبله أو بعده، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فقال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني لأجل غير التخصيص. فصوم يوم الجمعة يجوز إذا كان يصوم قبله يوما أو بعده يوم، وكذلك إذا صامه في صيام يصومه، كأن يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق يوم الجمعة، فلا حرج في صومه لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ثالث ما ذكره المؤلف أو رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنواع النهي عن الصيام هذا الحديث حديث أبي هريرة في النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، حيث نقل رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان، وانتصافه بمضي 15 يوما منه، فإذا مضت هذه الأيام فقد انتصف الشهر، وبالتالي النهي عن الصيام من اليوم 16 إلى نهاية الشهر. وهذا الحديث رواه الخمسة كما ذكر الحافظ رحمه الله أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، هذا المقصود بالخمسة. قال واستنكره أحمد، يعني تكلم فيه من حيث ثبوته، وذلك أنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء روايته مستقيمة، ولذلك أخرج له مسلم وغيره، إلا أنه استنكر عليه هذا الحديث، وهذا ما أشار إليه رحمه الله في قوله واستنكره أحمد، فهو غير محفوظ على الصحيح من قولي أهل العلم في ثبوت الحديث من عدمه، الحديث غير محفوظ أي أنه ضعيف، وبالتالي ليس ثمة نهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، بل ظاهر السنة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، وهذا يستوعب أوله وآخره، فقد جاء عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه كله، وفي بعض الروايات إلا قليلا، فكان يفطر بعضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل هذا على أن صيام شعبان ثابت عنه بالفعل صلى الله عليه وسلم في أوله وأوسطه وآخره، لأجل أنه بهذا يتحقق ما ذكرت من أنه كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا، فلا بد أن يصوم شيئا من المنتصف حتى يتحقق أنه يصومه إلا قليلا حتى يمضي الأكثر. وبالتالي من أخذ بهذا الحديث أجاب على فعله صلى الله عليه وسلم بأن النهي فيه إنما هو لمن ابتدأ الصوم بعد منتصف شعبان، أما من صام من أول الشهر ثم واصل صيامه فلا يمنع ولا يتنزل عليه النهي، مع أن الحديث عام لا يميز بين من بدأ الصيام قبل المنتصف أو لا. والراجح من قولي العلماء هو أن الحديث غير ثابت، وبالتالي الحكم المستفاد منه غير ثابت، والصحيح صحة صيام شعبان من أوله وآخره، ويدل لذلك أي يدل على صحة صيام ما بعد المنتصف ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فدل ذلك على جواز ما زاد على ذلك وأنه لا ينهى عنه، فصيام ما بعد منتصف شعبان لا حرج فيه، وإنما ينهى عن صيام يوم أو يومين قبل فراغ شعبان قبل مجيء رمضان، لأجل أن ذلك يوهم اختلاط الفريضة بالنفل ويفتح باب الشكوك ولا تتميز الفريضة عن غيرها، ولذلك جاء النهي على الخصوص أو بالتحديد عن صوم يوم الشك وهو اليوم السابق الذي يشك هل هو من رمضان أو لا، فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كما جاء في ما رواه أصحاب السنن من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتصل بالحديث ومعناه وما يتعلق بثبوته. أما ما استدل به الفقهاء من المسائل بهذا الحديث فثمة عدة مسائل. المسألة الأولى كراهية صوم يوم الشك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الحديث، لكن استدل فقهاء الشافعية بهذا الحديث على كراهية صيام يوم الشك، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، وهذا شامل ليوم الشك. وقد ذكرت أن النهي عن صيام يوم الشك ثابت من أحاديث أخر، فلا حاجة إلى هذا الحديث في إثبات هذا الحكم. لكن من صحح الحديث ذكر هذا من جملة ما يستدل به على النهي عن صيام يوم الشك. وما هو يوم الشك؟ يوم الشك على الصحيح هو يوم 30 من شعبان، سواء حال دون رؤيته رؤية الهلال ليلته غيم أو قتر، أو لم يحل حائل عن رؤية الهلال. هذا هو يوم الشك على الصحيح، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، فهو أصح المذاهب فيما يتعلق بتعيين يوم الشك. أما غيره فلهم أقوال أخرى، وقد تقدم بيانها وإيضاحها في قراءة أول الباب. المقصود أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان مطلقا، هذا أقرب ما يقال، سواء كان قد حال دون رؤيته غيم أو قتر أو لا، وذلك لكونه قد يرى في مكان غير المكان الذي فيه الشخص، فلذلك كان شكا، هكذا قال فقهاء الحنفية بناء على ما ذهبوا إليه من أنه إذا ثبت الهلال في مكان فإنه يثبت حكمه في كل الدنيا، وهذا مذهب الحنابلة. أما المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث فيها فهو النهي عن استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف شعبان، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم للجمع بين هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بهذا الحديث لما ذهب إليه بعض أهل العلم من كراهية صيام ما بعد منتصف شعبان لمن لم يصم قبله، أي قبل المنتصف، فحملوا النهي على هذه الصورة، وهذا مبني على ثبوت الحديث، والصواب أنه حديث لا يثبت وهو غير محفوظ. نعم.
وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة، ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوب.
هذا أيضا من الأحاديث التي تذكر في الأيام التي ينهى عن صيامها، حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلى آخره، قال رواه الخمسة، وهم أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله في الحكم على الحديث قال ورجاله ثقات، يعني نقلت هذا الحديث موثقون، فهم عدول أصحاب ضبط وعدالة. قال إلا أنه مضطرب، يعني ثمة اضطراب في متنه وكذلك في إسناده، فالاضطراب يكون في المتن ويكون في الإسناد، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. أنكره مالك يعني لم يثبت هذا معنى الإنكار، وليس المقصود أنه ثبت عنده ورده، فما يكون لأحد أن يرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر ثبوته، أي أن يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وقد أنكره مالك، أي أنه لم يصحح، فجعله من الحديث المنكر، والحديث المنكر من أنواع الحديث الضعيف. وقال أبو داود هو منسوخ، فأبو داود أثبت الحديث من حيث الإسناد، صححه من حيث الثبوت، لكنه أجاب عنه بأنه منسوخ. حديث الصماء بن بسر، والصواب أنه كما ذكر المؤلف أنه حديث مضطرب غير صحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول غير صحيح في الحديث، المقصود أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا تصوموا يوم السبت، فنهي عن صيام يوم السبت. ثم قال إلا فيما افترض عليكم، فاستثنى إباحة الصوم في الفرض وهو صيام رمضان، وكذلك لو كان قد نذر أن يصوم أياما، وكان يقول نذر علي أن أصوم الأسبوع القادم ومنه السبت، فهنا يصوم لأن صيامه فرض بإلزام نفسه به. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، يعني فليفطر على ما يكون من المفطرات ولو كان مما لا يؤكل عادة. هذا ما أفاده الحديث، خلاصته أنه لا يصام السبت إلا في الفريضة، هذا معنى الحديث. إلا أن هذا المعنى لم يقل به أحد من أهل العلم، إذ إن النهي عن صيام السبت إنما هو عن إفراده تطوعا، أما إذا صامه مع غيره فإنه لا ينهى عنه. وهذا طبعا سبب قول من قال إن الحديث مضطرب، وقول من قال إنه منسوخ، لأنه قد جاء الإذن بصيام السبت مع غيره. ففي حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، يعني الخميس، أو يوما بعده، يعني يوم إيش؟ يوم السبت. فدل هذا على أنه يصام السبت في غير الفريضة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية يوم الجمعة وكانت صائمة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري، فسألها عن صيام يوم السبت، فلما قالت لا قال أفطري، لأنها أفردت الجمعة بصوم أو خصت الجمعة بصوم. فدل هذا على أن قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ليس على وجهه، ولهذا قال أبو داود إنه منسوخ. والحقيقة القول بالنسخ يحتاج إلى إثبات وعلم بالتاريخ، وليس ثمة معرفة بالتاريخ، لكن لعله، وهذا لا يخفى على أبي داود، لكن لعله لظهور الأمر بجواز صيام السبت عد ذلك النهي المتضمن في الحديث متقدم، والأمر في هذا جلي واضح أنه يجوز صيام يوم السبت في غير الفريضة. وهذا لا أعلم أحدا قال بأنه لا يجوز على وجه الإطلاق. وجمهور من أخذ بالحديث وصححه، وهو قول جمهور أهل العلم، سواء صحوا الحديث أو قالوا به في الأحكام لضعفه، قالوا إنه يكره، وذلك أن الفقهاء عندهم قاعدة أن الحديث إذا كان ضعيفا وفيه نهي فإنه لا يفيد التحريم لكن يفيد الكراهة. فجمهور العلماء قالوا إن الحديث يفيد كراهية إفراد يوم السبت بالصوم، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، إلا أن هذه الكراهة أجاب عنها المبيحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإذن في صيام يوم السبت مع غيره، وهذا الحديث ضعيف. قال عنه الإمام مالك إنه كذب، وهذا تشدد في إثبات الحديث حيث وصفه بالكذب رضي رحمه الله، وقد وثقه وقد وثق رجاله كثير من الحفاظ. المقصود ولعله أراد بكذب ما يقال في لغة أهل الحجاز، فإنهم يطلقون الكذب على الخطأ، هذا المقصود بالكذب، وليس أنه كذب أنه افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله رحمه الله هذا الحديث كذب، يعني خطأ من راويه أو ممن نقل عن الراوي. وعلى كل حال الحديث استدل به الجمهور على أنه يكره إفراد يوم السبت، وإذا كان الحديث ليس ثابتا فالصحيح أنه لا كراهة في صيام يوم بعينه إلا أن يأتي دليل على كراهة صيام ذلك اليوم كما جاء في الجمعة في إفراد الجمعة. أما إذا لم يثبت الحديث فإنه لا يعمل به، لا سيما وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه في صيام يوم الجمعة، ولهذا يصح يوم صيام يوم السبت على وجه العموم في النفل المطلق وفي النفل المقيد، كما لو وافق عرفة يوم السبت أو وافق عاشوراء يوم السبت فإنه صام ولا حرج في الصيام، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يمنع من صيام يوم السبت. ولو قدر أنه قيل بالكراهة، يعني قيل يعني ولو قدر بثبوت ما يفيد الكراهة، فإنه لا يكره صيامه في صيام معتاد أو صيام له سبب غير التخصيص، لأن المكروه هو إفراد الجمعة إفراد السبت وتخصيصه. أما إذا صام معه غيره أو أنه لم يخصص إنما صام السبت لأجل أنه وافق يوم عرفة، وافق يوم عاشوراء، وافق يوم فراغ يتمكن فيه من الصيام وله رغبة فيه، فإنه لا حرج عليه في ذلك.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
هذا حديث أم سلمة أتى به المؤلف رحمه الله لينبه إلى ما ذكر ما تقدم في الحديث السابق من النهي عن صيام يوم السبت، وأنه غير محفوظ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر صيام يوم السبت، فهو كالبيان والإيضاح لوجه عدم ثبوت الحديث السابق إما بنسخه وإما بضعفه وعدم ثبوته واضطرابه. قال عن أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت، كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، فهذان اليومان كان يكثر صيامهما. والحديث ليس فيه أنه يجمعهما، إنما بيّن أنهما أكثر الأيام، فيحتمل أنه يصومهما مجتمعين ويحتمل أنهما يصامان منفردين فيصوم مرة السبت ومرة الأحد، كل هذا مما يندرج في قولها كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، فهذان اليومان كان يكثر صيامهما صلى الله عليه وسلم. وكان يقول يعني في تفسير سبب صيامه لهذين اليومين إنهما أي السبت والأحد يوما عيد للمشركين، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول إنهما يصامان جميعا، لأن النبي ذكر في التعليل ما ينتظمهما سويا، قال إنهما يوما عيد للمشركين، والمقصود بالمشركين أي غير أهل الإسلام، والمقصود بهم اليهود والنصارى. ويعجب بعض الناس من وصف اليهود والنصارى بالمشركين، الشرك يطلق ويراد به مطلق الكفر، فكل كافر من أي ملة كان فهو مشرك، كما أن المشرك كافر من أي بأي شيء وقع منه الشرك. فالشرك والكفر لفظان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لأن الكفر أوسع من أن يكون بالشرك. فقد يكون الكفر بإنكار ما يجب إثباته، فمن لم يؤمن مثلا بالملائكة فهو كافر وإن لم يعبد سوى الله. فالشرك هو تسوية غير الله بالله، لكن عندما يطلق الكفر فهو يشمل الشرك، وعندما يطلق الشرك فهو يشمل الكفر. فقوله هنا إنهما يوم عيد للمشركين، ليس المقصود به الوثنيون الذين يعبدون الأصنام، بل المقصود به اليهود والنصارى. واليهود والنصارى وإن كانوا أهل كتاب إلا أنه وقع منهم ما يكون من الشرك، حيث عبدوا مع الله غيره، فكما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهذا شرك. لكنهم تميزوا عن غيرهم بأن لهم كتاب ولهم رسول، وإن كانوا قد انحرفوا ووقعوا في خروج عن الأصل الذي يجب أن يكون عليه من عبادة الله وحده، فهو الذي جاءت به جميع الرسالات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد أوصى إبراهيم بنيه بعبادة الله وحده، وكذلك تواصى الأنبياء وأوصوا أقوامهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين، أي صرفتهم عن التوحيد إلى عبادة غير الله. فكل من ليس من أهل الإسلام فهو مشرك وكذلك كافر، هذا معنى الكفر والشرك عند الإطلاق. ولكن عندما يجتمعان فإن الشرك هو في حق من عبد غير الله من دون أن يكون له رسول، وأما من له رسول من وكتاب من الأمم السابقة فهم أهل الكتاب. وقد فرق الله تعالى بينهما في قول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فهنا ذكر الكفر بنوعيه، كفر أهل الكتاب وكفر أهل الشرك. نعم، قال إنهما يوم عيد للمشركين، عيد يعني يسرون به ويخصونه بشيء من الخاصية العبادية، وهذا باق في الأمم السابقة إلى يومنا هذا. فالسبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، أي العيد الأسبوعي. قال وأنا أريد أن أخالفهم، يعني أن أخالفهم فيما يكون من في أعيادهم من عمل. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم لمخالفتهم، إذ الأعياد موطن للأكل والشرب وعدم الصوم، هذا المقصود بالمخالفة، وهو أن يتعبد الله تعالى بالإمساك والصيام لأجل مخالفة أهل الشرك فيما يفعلونه من احتفال وابتهاج في هذين اليومين. قال أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وهذه المخالفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة مستحبة وليست واجبة باتفاق أهل العلم، وبه يعلم أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبة في كل صورها، بل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وهذا من صور المخالفة المستحبة وليست الواجبة. وبالتالي إذا ورد تعليل حكم بالمخالفة يحتاج الإنسان إلى أن يتعقب الأدلة والنصوص الواردة في هذا الأمر ليتبين هل هي مخالفة واجبة أو مخالفة مستحبة، لأجل أن يعرف مراتب الأحكام. وهذا إنما يتوصل إليه بالفقه والنظر في الأدلة وجمعها ومعرفتها، وبه يتبين مرتبة المخالفة، أهي مخالفة لازمة واجبة أم هي مخالفة مستحبة ليست واجبة؟ ولا خلاف بين أهل العلم أن المخالفة هنا ليست واجبة بل هي مخالفة مستحبة، ولذلك لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذين اليومين بل كان يصومهما كثيرا، ومعنى هذا أنه كان يفطر، لأنه لو كان يديم صومهما لا أخبرت بذلك أنه كان يديم الصوم، لكن قالت كان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد. هذا الحديث فيه استدل به جماعة من الفقهاء وهو قول الجمهور على استحباب الجمع في الصوم بين السبت والأحد، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، وفي تعليل الصوم جمع بينهما بعلة واحدة فقال إنهما يوما عيد للمشركين. هذا ما استدل به الفقهاء بهذا الحديث، وأيضا استدلوا بأن النهي عن صيام يوم السبت ليس للتحريم، وإنما لو ثبت لكان ذلك للتأكيد، لتأكيد ترك صومه. هذا ما تضمنه هذا الحديث من مسألة، وبقي حديثان على الباب.